يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية وبالتحديد سفر العبرانيين. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أهلا بك في صحبتي أيها العزيز. ما زلنا في الفصل الثامن من الرسالة إلى العبرانيين، وقد رأينا المرة الماضية تفاصيل خيمة الاجتماع الأرضية وما ترمز إليه، وقلنا إنه حينما أمر الله موسى بأن يبني خيمة الاجتماع في البرية، فمن المرجح أنه أعطاه نموذجا للمسكن الحقيقي الموجود في السماء. وخيمة الاجتماع ببساطتها الرائعة تقدم نموذجا للرب يسوع المسيح، لكن هذا كله لم يكن سوى ظلالا لما هو حقيقي. أما الشيء الحقيقي فموجود في السماء، فالمسيح موجود هناك في المسكن الحقيقي في السماء، وهو يعمل نيابة عني وعنك أخي الكريم. ثم سألتك، هل المسيح حقيقي بالنسبة لك الآن؟ إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن المسيح موجود هناك في السماء في هذه اللحظة، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟ تعال إليه الآن، ولا تطلب كأسا من الحليب، ولا تنشغل بالقيام بالأمور الصغيرة. اتركي أواني المطبخ يا مرثا ولا تنشغلي بها الآن، فلنجلس عند قدمي يسوع ونجعله حقيقة في حياتنا. إنه موجود في السماء من أجلك يا صديقي، إنه شفيعك، لهذا ينبغي عليك أن تلجأ إليه وتعترف له بخطاياك. فما أحوجنا لأن نأتي إليه بإيمان. إننا بحاجة لوجود المسيح في حياتنا كحقيقة واقعة. صحيح أنك لن تتمكن من رؤيته بعينك المجردة ولا سماعه بأذنك، لكنك تستطيع رؤيته وسماعه بالإيمان. كانت خيمة الاجتماع الأرضية مجرد ظلال عن المسكن السماوي، فالمسيح موجود هناك وهو يحافظ على خلاصنا. نحن لدينا ما يعرف بالعهد الجديد الآن، وهذا العهد الجديد هو من صنع الله، وهو على النقيض من العهد القديم. فقد أعطى الله الشريعة لموسى، ثم أعطاه التعليمات اللازمة لبناء خيمة الاجتماع وكيفية ممارسة العبادة فيها. وهناك كان يتم التعامل مع الخطية، فلم يكن أحد ليخلص عن طريق ممارسته للشريعة. وقد رأينا لغاية الآن أن لدينا كاهنا أفضل وذبيحة أفضل وخيمة أفضل. فهو كاهن أفضل حيث أنه يخدم هناك في السماء، وهو الذبيحة الفضلة لأنه قدم نفسه ذبيحة وهو يخدم في خيمة أفضل. لقد سفك المسيح دمه الطاهر من أجل خطيتي وخطيتك صديقي المستمع، فالعهد الجديد مثبت على وعود أفضل، والمسيح هو وسيط عهد جديد لأنه يشتمل على وعود أفضل. نتابع اليوم التأمل فيما تبقى من الفصل الثامن من العبرانيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا منه من الآية السابعة وحتى نهاية الفصل.
فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لسان، لأنه يقول لهم لائما: هو ذا أيام تأتي، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عطق الأول، وأما ما عطق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال.
فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان. لم يكن العهد الأول ملائما، لهذا فقد كانت هنالك حاجة لعهد أفضل. وقد يقول شخص ما: إذن فقد كان العهد القديم مغلوطا. لا صديقي المستمع، لم يكن الحال كذلك. استمع إلى الآية التالية عدد 8، لأنه يقول لهم لائما: هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. لأنه يقول لهم لائما، فالله يلومهم هم وليس العهد. فالعيب لم يكن أبدا في عهد الله، فما من مشكلة أو عيب في شريعة الله، لكن العيب والخطأ في أنا وفيك أنت صديقي المستمع. فنحن لا نستطيع أن نلتزم بالشريعة، ولا نستطيع أن نرتقي إلى معاييرها. هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. لقد سبق وقرأنا عن ذلك في نبوة إرميا، ويمكنك عزيزي المستمع أن تقرأ المزيد عن ذلك في الأسفار النبوية الأخرى. عدد 9، لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. لقد خرق الشعب أول عهد أقامه الله معهم، ولم يتمكنوا من الوفاء بشروطه والتزاماته. عدد 10، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. سوف يكتب العهد الجديد على قلوبهم وليس على ألواح حجرية لكي يتمكنوا من إطاعته. عدد 11 و12، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. سوف يكون هنالك مغفرة كاملة للخطية وصفح تام. عدد 13، فإذ قال جديدا: عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. وهكذا صديقي المستمع، فنحن لسنا خاضعين لشريعة موسى، فالله يقول بأن هذه الشريعة هي نموذج قديم، وبأنه جاء بنموذج جديد، وهذا النموذج الجديد هو العهد الجديد الذي أقامه الله من خلال الرب يسوع المسيح مخلصنا. وقد قام الله بذلك ليس بسبب وجود خطأ في العهد القديم، بل لأنه يوجد خطأ فينا نحن، فما أحوجنا لأن نقبل العهد الجديد ونقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتنا. كانت الشريعة عاجزة تماما عن إخراج أي شيء صالح من الإنسان، وقد قال الرسول بولس في رسالة روميا 7:18: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. هذا هو ما يقوله الكتاب المقدس صديقي المستمع، وهو صحيح جدا. فالإنسان فاسد تماما، ولا نعني بهذا فقط ذلك الرجل الذي يسير في الشارع أو الرجل الذي يسكن بجوارك، ولا الشخص الذي يقترف الخطايا الواضحة، بل إن هذا يشملني ويشملك أخي الكريم. والروح القدس مستعد الآن لعمل المستحيل، فالروح قادر على إخراج حياة مقدسة من أجسادنا الواهية الخاطئة. لهذا ينبغي علينا أن نخلص وأن نعيش الحياة المسيحية بموجب هذا المبدأ الجديد. فنحن لدينا عهد جديد قائم على وعود أفضل، فالله أعطانا الروح القدس والمسيح الموجود هناك في السماء لكي يشفع لنا اليوم. لقد تأملنا عزيزي المستمع في أحد المقاطع الرائعة من كلمة الله: وإن أردت التخلص من الحليب، رغم أن الحليب مفيد لك وهنالك حليب أو لبن في كلمة الله، وإن أردت التخلص من الحليب فينبغي عليك أن تتناول اللحوم معه. فاللحم يضع التركيز على المسيح الحي وعلى صعوده، وعلى شفاعته هناك في السماء من أجلك ومن أجلي. أخي الكريم، حينما تتمسك بالمسيح الحي فأنت تحلق عاليا، ولا يمكننا أن نحلق أعلى من ذلك في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن. نأتي الآن إلى الفصل التاسع من العبرانيين. موضوعنا هو كهنوت الرب يسوع المسيح الذي هو كاهن على رتبة ملك صادق، ونجد أمامنا خدمتين بينهما فوارق كبيرة. فالخدمة اللاوية، خدمة الكهنوت الهاروني، كانت تتم في خيمة أرضية، وقد كان هذا المقدس مجرد رمز لذلك المقدس الموجود في السماء والذي يخدم فيه المسيح في يومنا هذا. وهذا المقدس السماوي يتيح المجال لعبادة أفضل، وهنالك الكثير من الناس ينظرون إلى الشريعة من وجهة نظر الوصايا العشر، لكن الرسالة إلى العبرانيين تنظر إلى الشريعة من زاوية مكان عبادتها وكهنوتها، وتركز هذه النظرة على حل مشكلة الخطية. وكما سيشير الكاتب لاحقا، فقد وقفت الشريعة عاجزة عن حل مسألة الخطية، فكما نقرأ في عبرانيين 10:4، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل التاسع من العبرانيين الآيات 7 الأولى.
ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد، وفوقه كروبان المجد مضللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب.
شكرا يا رندا. ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي. من الأفضل هنا أن تترجم كلمة خدمة بكلمة عبادة، وكلمة عالمي في عبارة القدس العالمي لا تعني ذلك المعنى الذي نفكر فيه عادة، بل المقصود هنا أنه مقدس ينتمي لهذا العالم، أي أنه صنع من مواد هذا العالم، فقد كان طويلا وعريضا وعاليا، وكانت هنالك طقوس يمارسها الناس في المقدس الأرضي، وبهذا المعنى فقد كان المقدس عالميا. وسوف يبين الكاتب الفرق بين هذا المقدس وذلك المقدس الموجود في السماء. عدد 2، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. لأنه نصب المسكن الأول، لاحظ صديقي المستمع أن الكاتب لا يشير هنا إلى هيكل هيرودس في هذا المثال التوضيحي، فرغم أن الهيكل الثالث كان قائما أنذاك، إلا أنه حينما يتم الحديث عن الرمز فإن الكاتب يعود بالهياكل إلى ذلك النموذج البسيط الذي أعطاه الله لموسى في البرية، لأنه نصب المسكن الأول وشيد من مواد هذا العالم. ورغم أنه صنع على مثال المقدس السماوي، إلا أنه كان أدنى منه من عدة جوانب كما سنرى لاحقا. الذي يقال له القدس، أي المكان المقدس، كان طول خيمة الاجتماع 30 ذراعا، أي نحو 45 قدما، وعرضها 10 أذرع، أي نحو 15 قدما، وارتفاعها 10 أذرع أيضا. وكانت الخيمة مقسومة إلى قسمين اثنين، الأول هو القدس، وكان يحتوي على المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه والمذبح الذهبي الذي يقدم عليه البخور والذي يرمز إلى الصلاة، ولم تكن الذبائح تقدم على هذا المذبح. عدد 3-5، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد، وفوقه كروبال مجد مظللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. إذن القسم الثاني هو قدس الأقداس، وكان يفصله عن القدس حجاب ولم يكن يدخله سوى رئيس الكهنة فقط. وكان قدس الأقداس يحتوي على تابوت العهد، وهو صندوق خشبي مغشى بالذهب من الداخل والخارج، وهذا التابوت مغطى بغطاء مزخرف يدعى كرسي الرحمة، وكان يعلوه كروبان من ذهب خالص. وكان رئيس الكهنة يرش الدم على كرسي الرحمة مرة واحدة في السنة، وهذا هو ما جعله كرسي رحمة، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وفيه مبخرة من ذهب، هذا هو المذبح الذهبي. لاحظ صديقي أن تغيرا قد حدث هنا، فالكاتب يقول إن المذبح الذهبي موجود في قدس الأقداس وليس بعد في القدس، فلماذا تم نقله إلى الداخل؟ لقد كان الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس مصنوعا من كتان مصري مبروم مطرز عليه رسم الكروبيم، وكان هذا الحجاب يرمز لناسوت الرب يسوع المسيح أو بشريته. فحينما مات المسيح على الصليب فقد بذل حياته البشرية، وحين ذاك انشق الحجاب إلى نصفين، وهكذا فقد أزيح الحجاب وصار الطريق إلى الله مفتوحا، لأن المسيح شق هذا الطريق بدمه الثمين. وقد قال المسيح ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وهكذا صديقي فقد انشق الحجاب إلى نصفين وصار بإمكاننا أن نمثل في محضر الله اليوم. لكن ما الذي حدث للمذبح الذهبي أو مذبح البخور؟ لقد صار داخل قدس الأقداس. كان هارون يأتي في يوم الكفارة العظيم وهو يحمل الدم ويقوم برشه على كرسي الرحمة، وكان يحمل مبخرة مليئة بالفحم والبخور ويدخل بها إلى قدس الأقداس، وبهذا فقد كان ينقل مذبح البخور إلى الداخل، فقد كان يأخذ المبخرة من على المذبح ويدخل بها إلى قدس الأقداس، لكنه كان يعيدها إلى مكانها. وكان ينبغي على هارون أن يفعل الشيء نفسه في السنة التالية وهلم جرى. أما نحن فلدينا رئيس كهنة عظيم يشفع لنا دوما، وبالمناسبة فإن صلواته مسموعة دائما، لهذا فإن المذبح الذهبي موجود في الداخل، لكنه موجود في الخارج أيضا، حيث يمكننا صديقي أن نأتي إلى الله بواسطة الرب يسوع المسيح عن طريق الصلاة. وهذا هو ما قصده الرسول بولس حينما قال في رومية 5:1-2، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. أرجو يا صديقي أن تستفيد من امتياز وجود المسيح الحي في السماء، الذي يسمع دائما لصلواتنا ويستجيب لنا بحسب غناه في المجد. أتركك بأمان الله وإلى اللقاء.